بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير سورة نوح عليه السلام، قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال رحمه الله: لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه، كذا ضبطها هنا لبثه، ويقال لبثه ولبثه مصدر لبث، لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم، خوفا من استمرارهم على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة. بين ذلك بيانا شافيا، فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك، فقال: أن اعبدوا الله واتقوه، وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله، فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه. ولهذا قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كما كفرتم بالله وعاندتم الحق فلم يجيبوا لدعوته ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيا لربه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أي نفورا عن الحق وإعراضا، فلم يبق لذلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، وهذا محض مصلحتهم، ولكن أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له، وأصروا على كفرهم وشرهم، واستكبروا على الحق استكبارا، فشرهم ازداد وخيرهم بعد، إلى آخر الآية التي فيها تذكير نوح لهم، سيأتي إن شاء الله. وهذه السورة أيضا من السور المكية التي جعل الله سبحانه وتعالى، أو أخبر الله تعالى وذكر قريشا فيها بشأن نوح مع قومه، وما الذي حصل لهم بعد أن لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، عمره الله تعالى عمرا طويلا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فذكرهم الله تعالى بقصة هذا النبي وكيف صبر ودعا قومه هذه المدة الطويلة، وأنهم صاروا يتوارثون الكفر كما سيأتي في قول الله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي لا يخرج من أصلابهم حسب ما رأى نوح وحسب ما مر من هذه المدة الطويلة إلا فاجر كفار. فقال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي أرسلناه إليهم بأن أنذرهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر قومك، أي بهذا الأمر العظيم، وهو النذارة لقومه. والنذارة هي الخبر المقرون بتخويف، الخبر عما يسوء من العذاب والعقوبة والشدائد لمن خالف أمر الله. فأمره الله تعالى بإنذارهم عقوبة ما هم فيه من الكفر والشرك، ولذا قال: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فأتاهم نوح فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي إني لكم نذير بين النذارة واضح النذارة، ليس في نذارتي لبس ولا إشكال، وأنذركم بأمور واضحة: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، واتقوه اعملوا بما أمركم به، واجتنبوا ما نهاكم عنه، وأطيعون أي أطيعوني فيما آمركم وأنهاكم، فإني لا آمركم ولا أنهاكم إلا عن أمر الله جل وعلا، فلست آتي بشيء من تلقاء نفسي، بل آمر بما أمرني الله بالأمر به، وأنهى عما أمرني الله بالنهي عنه. إذا فعلتم ذلك فالجزاء يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أي إذا عبرتم الله واتقيتموه وأطعتموني يغفر لكم من ذنوبكم. وللمفسرين كلام كثير في من في هذه الآية في قول يغفر لكم من ذنوبكم. ما هي من في هذا الموضع؟ لأن معلوم أن التوبة تهدم كل الذنوب التي قبلها. إذا أسلم الكافر وأحسن في إسلامه محى الله تعالى عنه كل ما سلف دون استثناء. فقال بعض المفسرين إن من في هذا الموضع صلة، أي زائدة من حيث المعنى والإعراب، ولكنها زيدت للصلة وتقوية الكلام وتوكيده، وأن معنى الآية يغفر لكم ذنوبكم أي كلها. وقال بعض المفسرين إن من في هذا الموضع بمعنى عن، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، قال وضمن الفعل يغفر معنى يصفح، فيكون معنى الآية يصفح لكم عن ذنوبكم، يتجاوز عنها ولا يؤاخذكم بها. وقال بعض المفسرين إن من هنا على بابها من تبعيضية. ثم اختلفوا ما المراد بالتبعيض، ما هي الذنوب التي تغفر وما هو الذي لا يغفر. فقال بعض المفسرين يغفر لكم من ذنوبكم أي الذنوب العظيمة الكبيرة التي توعدكم على فعلها بالإهلاك والانتقام، فيغفر لكم تلك الذنوب الكبيرة التي هي تقتضي هلاككم والانتقام منكم، وهي بعض الذنوب. فإذا غفرت هذه الذنوب الكبيرة التي تقتضي الإهلاك فما دونها من باب أولى. قالوا لكن فيه تبشير لهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب العظيمة التي توعدهم إن لم يتوبوا منها بالإهلاك، وهذا ظاهر اختيار ابن كثير رحمه الله أن من هنا تبعيضية، وأن المراد ببعض الذنوب في هذا الموضع أي الذنوب التي يترتب عليها إهلاكهم والانتقام منهم. فإذا غفرت هذه الذنوب فما سواها من باب أولى، فتكون شاملة لكل ذنوبهم. وقال بعض المفسرين المراد بالتبعيض هنا أي الذنوب التي بينكم وبين الله دون الذنوب التي تتعلق بحقوق المخلوقين، فإنه لابد من رد الحقوق إلى أهلها، فلذا قال من ذنوبكم. وقال بعض المفسرين إن المراد بالبعض أي الذنوب التي تكون إلى وقت التوبة، ومن سيأتي إذا أذنبتم كل شيء بحسبه. فمعنى يغفر لكم من ذنوبكم أي الذنوب التي ارتكبتموها إلى وقت التوبة، وهي بعض ذنوبكم دون من سيأتي مما سيقع منكم. وهذا قول ليس بقوي، قول بعيد، فإن ظاهر الآية أن الله يغفر الذنوب لهم وليس المراد التعرض لما سيأتي، وربما منهم من يموت مباشرة فما وجه التبعيض يكون في حقه. أيضا القول الأول بأنها زائدة زيدت للتوكيد أيضا ليس بقوي، لأن من الأصل أنها تزاد في النفي لا تزاد في الإثبات. فما اختاره ابن كثير رحمه الله أي ما أشار إليه قول جيد أن من هنا تبعيضية، وأن المراد بالبعض أي الذنوب التي يترتب عليها الإهلاك والانتقام. فإذا غفرت هذه الذنوب العظيمة الكبيرة التي يترتب عليها هلاكهم والانتقام منهم، فما دونها من الذنوب من باب أولى. ولكن أراد الله تعالى تبشيرهم أن الذنوب التي توعدهم عليها نبيهم نوح إن لم يتوبوا منها أن الله يهلكهم، أنهم إن تابوا يغفرها الله تعالى لهم. فلذا قال الله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمدد في أعماركم ولا يعاقبكم فتهلكون. وهذه الآية دليل لما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار، أن الطاعة تزيد في العمر حقيقة. ودليل لما قاله كثير من العلماء أن العبد مكتوب عليه إذا فعل كذا وكذا، أي بالصحف التي بأيدي الملائكة، كان أجله كذا وكذا، وإذا لم يفعل كان أجله كذا وكذا، أي بزيادة ونقصان. فهؤلاء إن لم يتوبوا أهلكهم الله، وكان ذلك بأجلهم الذي كتبه الله عليهم، وإن تابوا أخر الله تعالى آجالهم ومد في أعمارهم، وكان ذلك موافقا لما كتبه الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة تدل عليها أدلة كثيرة، منها ما سبق صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، ينسى يؤخر في أجله فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فالعمر يزيد بطاعة الله جل وعلا، يزيد حقيقة. كما دلت عليه أيضا هذه الآية ويؤخركم إلى أجل مسمى، فالتأخير يقتضي أن هناك شيئا كان متعجلا فأخرهم الله تعالى عنه، فإذا تابوا وأطاعوا الله تعالى مد الله تعالى في أعمارهم وأخر آجالهم، يؤخرها إلى الأجل المسمى المكتوب الذي كتب في اللوح المحفوظ. فهذا الذي يكون فيه إن فعل كذا فله كذا يكون من الصحف أو في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من الصحف التي بأيدي الملائكة. وعنده أم الكتاب، أي ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. ويكون التأخير هذا موافقا لما في اللوح المحفوظ. ثم قال الله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قيل المراد بالأجل أي أجل الموت، وقيل البعث وقيام الساعة، وكلها صحيحة. فأجل الإنسان الذي هو موت إذا جاء لا يؤخر، وأجل القيامة إذا جاء لا يؤخر. ولا ينافي هذا من سبق أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أي أجل الذي هو الأمر المقطوع بالذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. لو كنتم تعلمون. فبعد أن بين الله تعالى ما بعث به نوحا وما أمره به ذكر ما حصل لنوح من قومه وشكواه منهم، فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي أنا مستمر في دعوتهم وفي كل الأوقات، لم أقتصر على دعوة يوم في الليل أو في النهار، بل دعوتهم في كل الأوقات، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أي هنا الآن ذهب المقصود من الدعوة، لم يقل إنه حصل نفع ولكن نفع ضئيل جدا بحيث يحتاج إلى أن يصبر، لا بل صار الأمر عكس ذلك، كلما دعاهم كلما ازداد نفورهم وبعدهم، فصار الأمر إذن خلاف المقصود. فالداعي الذي يدعو ويجد إعراضا من الناس أو إقبالا يسيرا هذا يصبر، ولعل الله تعالى يشرح صدوره. لكن إذا صار الأمر بخلاف المقصود، أن الدعوة تزيد نفورا وبعدا وإعراضا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما دعوتهم لأجل مصلحتهم، وهكذا رحمة الأنبياء، أي إني أدعوهم لأجل تغفر لهم فينفعون أنفسهم بذلك، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي لأجل ألا يسمعوا ما يقول، لأن الحق له تأثير على القلوب، فكانوا يمتنعون من سماع كلام نوح لشدة عنادهم لألا يأخذ من قلوبهم مأخذا. وهكذا المشركون، قال مشركو قريش، قال بعضهم لبعض وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي إذا قرأ محمد القرآن الغوا، ارفعوا أصواتكم وتكلموا حتى لا تسمعوا ما يقول فيؤثر في قلوبكم. فهكذا قوم نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوا أي غطوا وجوههم وأجسادهم بثيابهم لأجل ألا يروا نوحا ولا يسمعوا ما يقول من شدة الإعراض، إعراض شديد، ولك أن تتخيل ذلك، تأتي إلى إنسان تذكر وتنصح فيضع أصبعيه في أذنيه ويأخذ ثيابه يغطي رأسه، هذا أشد الإعراض. ونوح هو الحريص عليهم وعلى مغفرة ذنوبهم، ولكن وصلوا إلى حال لم ينفع فيهم ذلك وأصروا، أي على الكفر والشرك، واستكبروا استكبارا، استكبروا ترفعوا عن قبول الحق وردوه ولم يقبلوه. ثم ذكر ما نوع لهم من الدعوة وما هي الطرق والسبل التي سلكها معهم لعل ذلك ينفعهم، فلما لم ينفعهم دعا عليهم أن الله يهلكهم، فأهلكهم الله تعالى واستجاب دعوته. أخ يقول نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عاما، هذه مدة الدعوة، وبقي بعد أن أهلكهم الله مدة. نعم ذكر هذا أهل العلم أن 1050 عاما هي مدة دعوته، مدة دعوته لهم. بقي كم بقي قبل أن يبعث؟ اختلف فيه، قيل 50 سنة وقيل 40 سنة، بل قيل أكثر من ذلك، ذكر بعض المفسرين 350 سنة قبل أن يبعث، وهذا في نظر. وأيضا بقي بعد أن أهلكهم الله، فكانت 1050 عاما مدة دعوته له عليه الصلاة والسلام. أشار بعضهم إلى هذا إشارة، قال في قول الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما، قال فيما يشير إلى ذلك، لأن السنة لفظ السنة غالبا ما يطلق على ما فيه شدة، والعام يطلق على ما فيه خير. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبل إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قالوا فالعام يطلق على ما فيه خير. قالوا فألف سنة إلا خمسين عاما، هذه مدة الدعوة كان فيها شدة، وخمسون عاما هي التي بقي نوح في خير وليس فيه إعراض لأن الله قد أهلكه. أشار بعض المفسرين إلى هذا. أخي يقول من نصيحة لمن يشغل نفسه بالرد على أهل البدع دون انشغاله بطلب العلم مع أن الشوكة والمكنة لأهل السنة؟ الرد على أهل البدع أيضا مطلوب، ومن الدفاع عن الدين ومن العلم، فلا يستطيع يرد على أهل البدع إلا من عنده علم، يرد على شبههم ويجادلهم، فلا يهون في شأن الرد على أهل البدع، بل هو من العلم ومن الجهاد في سبيل الله ومما يحفظ به الدين. ولولا كلام أهل العلم في أهل البدع والضلال لالتبس الأمر على الناس، وظن الناس جميعا على طريق واحد، وقد بيّن الله تعالى في القرآن حال المبطلين، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن حال المبطل في السنة حال المبطلين، فذلك من العلم. وأيضا في نفس الوقت يحتاج أن يجتهد في أبواب العلم، في الحديث، في التفسير، في الفقه، حتى يتمكن بذلك من الرد على أهل البدع. فالرد على أهل البدع أمر مطلوب، وبيان خطأهم أمر مطلوب، حتى يحذر الناس. وكون الإنسان يزداد من العلم أيضا، يتفقه في جانب القرآن والسنة، الحديث، الفقه، كلام أهل العلم في التفسير وغيره، أيضا أمر مطلوب، وبذلك يتمكن من الخير الكثير. وبقدر الحاجة الإنسان يقدر المصلحة، فقد يكون رد على أهل البدع وبيان لشرهم وباطلهم في وقت خير من أن يلقي عشر دروس في مسائل. وقد يكون انشغاله بإلقاء العلم والفقه والتدريس في بعض الأحيان خير له من المهاترة مع أهل البدع وقد صار أمرهم واضحا جليا وحصل التحذير منهم، فذلك يقدر بالمصلحة. الشيخ مقبل رحمه الله لما مرض وأخرج ذلك الرد على الزنداني الذي هو بعنوان الزنداني وشيخات اليمن، الذي كان يريد مجلس برلمان أو شورى للنساء ويدعو إلى ذلك، فرد عليه الشيخ رحمه الله وكان في أيام مرضه الشديد، فقال له الأطباء إن الكلام ممنوع عليك، والطلاب يعرفون أن الشيخ إذا رد ينفعل، قالوا يا شيخ أخر هذا ربما يضرك، قال دعوني أسجل هذا الشريط وأموت، فقط أريد أسجل هذا الشريط ولو أتاني الموت بعد سهل، يعني ليبين ضرر ما يدعو إليه هذا الضال. فهذا حاجة. أما إذا صار مثلا شأن البدع مفضوحا مبينا، حصل البيان والإيضاح، حذرهم الناس، عرفوا ما هم فيه من الشر، فهذا لا يشغل نفسه بهم. فالحمد لله، القصد هو تحذير الناس من الشر وإبعادهم من لحوق الضرر، وليس القصد أن الإنسان يشغل وقته أو يجعل هذا الأمر في غير فائدة. ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.